أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد أجاب صدر المتألهين عن هذا الاعتراض أو الإشكال بطريقة لا يوافق عليها ملا هادي السبزواري. كان الكلام في الجواب الأول لمشكلة الشرور في هذا العالم، والجواب الأول هو أن الشر أمر عدمي وليس بأمر وجودي، وبينا ذلك تفصيلا. ثم في آخر المطاف ذكرنا أن هناك إشكال ذكر بأن هناك من الشرور ما هو أمر وجودي، يعني نقض على هذا الجواب الأول، أنكم قلتم بأن الموت والمرض والجهل والعجز هي أعدام. المرض هو عدم الصحة، والموت هو عدم الحياة، والفقر هو عدم الغنى، والعجز هو عدم القدرة، هذه كلها أعدام. ولكن هناك بعض الأمور التي تصنف داخل الشر هي أمور وجودية من قبيل الآلام التي يشعر بها الإنسان. فالآلام التي يشعر بها الإنسان هي بما أنها شكل من أشكال الإدراك، والإدراك أمرا وجوديا، فإذن الألم هو أمر وجودي مع أنه شر، كما ذكرنا ذلك فيما سبق. فإذن عندنا بعض أفراد الشر هي ليست أمورا عدمية، وإنما هي أمور وجودية. هنا الآن كلامنا في هذا الدرس يذكر المصنف على نحو الإشارة، لا يبين، يقول أنه قد أجاب صدر المتألهين عن هذا الاعتراض أو الإشكال بطريقة لا يوافق عليها ملا هادي. ما هو تفصيل جواب صدر المتألهين؟ طبعا صدر المتألهين ذكر ذلك في أكثر من موضع، يعني ذكر جوابه في شرح أصول الكافي، وكذلك في الأسفار الحكمة المتعالية، كذلك في الجزء السابع، أنه بين تفصيل الكلام في أن الألم هو من قبيل أعدام الملكات. يعني صحيح أن عدم الملكة هو عدم، ولكنه ليس عدم مطلق، وإنما هو عدم لشيء من شأنه أن يتصف. يعني العمى هو ليس عدم مطلق، وإنما هو عدم البصر لمن من شأنه أن يبصر. يعني لا يطلق على الحجر ولا على الجدار ولا على الشجر بأنه أعمى، لأنه ليس من شأنيته الإبصار، وإنما الإنسان أو الحيوان الذي يمكن أن يبصر وتصيبه آفة تمنعه من الإبصار، هذا يقال عنه أنه أعمى. فهنا صحيح أن العدم، أن العمى هو عدم البصر، لكن عدم البصر الذي عند من شأنه أن يبصر، فهذا العدم له حظ من الوجود، له حظ من الوجود، يعني أنه هناك شأنية للإبصار ولكن لا يتحقق لها الإبصار، هذا نحو من أنحاء الوجود. كذلك يذكر بالنسبة إلى الألم، يقول أنه صحيح الألم هو إدراك ماذا؟ إدراك عدم الاتصال، إدراك عدم الاتصال. إدراك عدم الاتصال يعني أنه لمن قطعت يده هنا أن قطع اليد وهو انفصالها، هنا انفصال اليد هو عدم، انفصال اليد هو عدم. إدراكه يعني أن النفس ذلك العدم يحضر عند الإنسان فيدركه. فلذلك يقول هو من قبيل أعدام الملكات، الألم هو من قبيل أعدام الملكات، فيدخل وعدم هنا عدم الملكة هو من ماذا؟ من أفراد العدم، قال أنه من أفراد العدم. ولكن بما أنه ليس عدم مطلق وإنما عدم لمن من شأنه أن يتصف بالاتصال وحصل له الانفصال، فهنا في هذه الحالة يمكن أن يقال بأنه وجود، وإذا كان وجودا فيكون هذا الألم الذي هو شر هو ماذا؟ الألم الذي هو شر هو أمر وجودي، فيوجد عندنا هناك وجود هو شر بالذات. هكذا طبعا هناك تفصيل كثير في هذا الكلام ذكره هناك بنحو العبارات المضغوطة كما عليه الأسفار، ها في الأسفار ذكره هناك، وكذلك الحكيم السبزواري جاوب بجواب تفصيلي هناك في الهامش، في هامش الأسفار، في هامش الأسفار الجزء السابع في تعليقته في صفحة 65 وصفحة 66، جاوب هناك بجواب تفصيلي ناقش المصنف يعني صاحب الأسفار ولم يرتضي كلامه، وبين في الخلاصة أن خلاصة ذلك أن الألم بقطع النظر عن أنه لماذا حصل، هل هو بسبب إدراك أمر وجودي، يعني إدراك عدم المنافي، إدراك عدم المنافي يعني إدراك الاتصال الانفصال، إدراك المنافي، إدراك الانفصال، إدراك المنافي، وإدراك عدم الانفصال الذي هو الاتصال، إدراك هنا إدراك المنافي يكون أمرا وجوديا بقطع النظر عن ما هو المدرك، وإنما يتكلم عن الألم. يقول الألم أمرا وجوديا، الألم أمرا وجوديا، ها صحيح أن الألم أمرا وجودي، ولكنه هذا الألم من الذي يقول بأنه شر؟ من الذي يقول بأن الألم شر؟ حتى ندخل الألم تحت أفراد الشر، تحت أفراد الشر، وبما أن الألم أمرا وجوديا فتنقض القاعدة القائلة بأن الشر أمر عدمي. يعني أنه نحن حينما نأتي لكم بفرد من أفراد الشر وهو وجودي تنقض به قاعدة أن الشر أمر عدمي. يقول نعم نحن نسلم بأن الشر بأن الألم أمر وجودي، لكن لا نقبل بكون الألم ماذا؟ الألم هو أمر يدخل تحت أنواع الشر وفرد من أفراد الشر أو مصداق من مصادق الشر، لا نقبل ذلك. أنه ليس كل ما يلائم ميول الإنسان ورغباته هو خير له، وما لا يتوافق مع ميوله ورغباته هو شر له، لا هذا لا يقول به أحد. كثير من الأمور التي يكرهها الإنسان ولا تلائم رغباته وشهواته وميوله، ها هذه هي أمور بالواقع خير للإنسان. كثير من الأمور التي يكرهها الإنسان ويقوم بها من قبيل شرب الدواء، من قبيل إجراء العمليات الجراحية، من قبيل قرارات يتخذها وهو كاره لها ولكن في مصلحته، هذه كلها أمور في الواقع هي خير وليست هي شر. فهنا الألم طبعا، ويبين ذلك أيضا في تعليقته المطولة هناك الحكيم السبزواري، يبين أنه بالنسبة إلى الألم هو من مصاديق الخير، بل قد يقال بأنه من أفضل مصاديق الخير. هسه لو أردنا أن نأتي ونبين خلاف ما يذكره أو غير ما يذكره الحكيم السبزواري في تعليقته، أن الألم أولا ينبهك على خلل في البدن، وهذا لولا أن هناك ألم ينبهك على خلل في البدن لا تفزع لتعالج نفسك عند الطبيب. فالألم في نفسه هنا أصبح منبه لكي يبين لك أن البدن سوف يفسد، افزع لمعالجته. وهذا المنبه يكون منبه خير، لأنه نبهني على وجود خلل في بدني لأفزع وأعالج ذلك الخلل الموجود في بدني. أما بالنسبة إلى الحكيم السبزواري يقول أن هذا الألم هو يرفع درجات، أولا كفارة لذنوب كثير من الناس، وهو رفع درجة الأولياء الذين يصبرون في هذه الحياة، يمنح القوة للإنسان ويمنحه الصبر والتحمل بالنسبة لهذه الحياة. فكيف يكون هذا الألم؟ هذا الألم هو شر الألم، ليس بشر وإنما هو من مصاديق الخير. هذا يعني بجواب لا أقول أنه مطول ولا مقتضب، وإنما هو بين بالنسبة إلى ما ذكره صدر المتألهين وما ذكره الحكيم السبزواري، وإلا هناك هم كلاهما خاضا في موضوع أنه إدراك الألم. الألم ما هو الإدراك؟ ما هو متعلق الإدراك؟ هل هو متعلق الإدراك أمرا عدميا؟ هل هو أمرا وجوديا؟ وإذا كان إدراك العدم هل يعتبر بأنه عدم بالواقع أو ليس بعدم؟ تفصيلات ذكرت في الحكمة المتعالية في الجزء السابع، يعني في الأسفار العقلية لصدر المتألهين في الجزء السابع. لذا بما أنه أشار هنا صاحب الكتاب إلى هذين الجوابين بهذا المقدار بيناه. قال: وقد أجاب صدر المتألهين عن هذا الاعتراض أو الإشكال بطريقة لا يوافق عليها ملا هادي السبزواري، لأنه صدر المتألهين ببعض كلامه بجزء كلامه قال أن الشر أمرا وجوديا. كيف؟ لأنه إدراك عدم الاتصال، إدراك عدم الاتصال، نقول له إدراك هذا هنا أيضا هو من أفراد العدم. يقول: نعم من أفراد العدم، لكنه ليس عدم مطلق، وإنما من قبيل أعدام الملكات، من قبيل أعدام الملكات، عدم لمن من شأنه أن يتصف بهذه الصفة. لا يوافق عليها ملا هادي السبزواري الذي ذهب في الجواب مذهب غيره من الفلاسفة السابقين عليه. ما هو مذهب الفلاسفة السابقين عليه ونحى منحاهم؟ قال: ويرى السبزواري أن الألم، وعلى الرغم من عدم حب الإنسان له وبغضه إياه، فإنه خير في حد ذاته. وبين وجه خيريته أنه يكون لك منبه على أن هناك خلل في البدن لا بد من معالجته، هذا يعتبر خير. الألم في مثل هذه الحالة، لماذا تحصل الآلام؟ تحصل الآلام حينما يكون هناك خلل بالبدن. حينما يكون هناك خلل بالبدن، يعني حينما تضع يدك في النار على سبيل المثال، تشعر بالإحراق والألم. حتى لماذا هذا الشعور؟ حتى تجر يدك من هذه النار، ويبقى ألم الإحراق في يدك حتى تذهب لتعالج ذلك الألم. فهذا هذا الخلل الموجود في البدن الذي حصل بسبب الإحراق، فالألم منبه بالدرجة الأساس. وإذا كان منبها للخلل فهو خير من هذه الجهة. أما من جهات أخرى أنه هو فيه مثلا كفارة للذنوب، فيه ارتقاء للدرجات، فيه أنه يمكن للإنسان أن يحصل عليه على صفات أخلاقية عالية كالصبر والتحمل والتسليم لأمر الله وغير ذلك، فهذا كله يدخل الألم في الخير ولا يكون الألم شرا. يقول: فإنه خير في حد ذاته، وذلك أنه لا يجب في كل موجود في كل وجود أن يكون مناسبا للإنسان وملائما لميوله ورغباته. من الذي يقول بأن الخير لابد أن يكون هكذا؟ كل ما هو ملائم لميوله ورغباته يكون خيرا، وما هو غير ملائم لميوله ورغباته يكون شرا. لا، الأمر ليس كذلك. فالسمو للأفعى، طبعا هذا هنا الكلام بهذا الشكل، فالسم للأفعى والإحراق للنار خاصيتان، أنه السم للأفعى لا يؤلم الأفعى، والإحراق للنار لا يؤلم النار بالواقع، فقد يكون الممثل به يختلف عن الممثل له. نحن نتكلم عن الألم الذي هو لا يتوافق مع ميول الإنسان، أما بالنسبة إلى السم للأفعى يتوافق مع ميولها. النار للإحراق يتوافق مع طبع النار هكذا. أما أنه حينما نريد أن نقول فالسم للأفعى والإحراق للنار خاصيتان، إحداهما قاتلة والأخرى مؤذية للإنسان أحيانا، وهما خاصيتان وجوديتان، وهما خير في حد ذاتهما، خير للأفعى، خير للأفعى، أما للإنسان لأنه يسبب له ماذا؟ هذا كما سوف نجيب في نسبية الشر، أنه يسبب للإنسان ماذا؟ عدم من الأعدام. النار تسبب عدما للإنسان، يعني أنه عدم الصحة لبدن الإنسان، وكذلك الأفعى تسبب ماذا؟ عدم الصحة للإنسان، فيكون شرا لأنه مسببات من ناحية النسبة. هنا الشر أمر نسبيا بالجواب الثاني، ليس يدخل في الجواب الأول. فهنا الممثل به يختلف عن الممثل له، وإن كان هناك في تعليقة السبزواري أنه حينما أتى بهذين المثالين لكي يستشهد وينقض به على كلام صدر متألهين، جاء بهما في سياق صحيح، لا في سياق كما هنا في هذا الكتاب. قال: وهما خاصيتان وجوديتان، وهما خير في ذاتيهما، وإذا كانتا منافرتين للإنسان فهما شر بالعراض، كما سوف نذكر في الجواب الثاني أنه الشر أمرا نسبيا وليس أمرا حقيقيا. يقول: ووفق هذا التصور يكون الوجود خيرا بالذات، وأما الشر فهو أمر عدمي وعارض. قوم بعد بيان دفع كون الألم فردا من أفراد الشر وهو أمرا وجوديا، نقول لا، أن الألم ليس فردا من أفراد الشر وإن كان أمرا وجوديا. فإذا النقض لا يرد، النقض لا يرد، ولكن هل هذا الجواب أن الشر أمرا عدميا جواب تام على مشكلة وجود الشر، أو يحتاج إلى تتميم؟ نقول يحتاج إلى تتميم، وهذا الجواب لا يحل المشكلة من أساسها. لماذا؟ لأنه قد يقال بأنه إذا كان الشر هو خلل أو فراغ أو عدم متخلل في وجود هذا العالم، لماذا الله سبحانه وتعالى الذي هو خير محض سمح لتخلل العدم في هذا العالم بحيث أنه يوجب الشرية؟ لماذا لم يمنع الله سبحانه وتعالى هذا العدم من التسلل إلى دار الوجود بحيث أنه يستوطن دار الوجود ويوجب الشرية لموجودات هذا العالم؟ لماذا لم يمنع الله سبحانه وتعالى العدم من الدخول داخل هذا العالم؟ لذا يقول صاحب الكتاب: وعلى جميع التقديرات لا يبدو أن الحكم على الشر بأنه عدم يحل المشكلة من جذورها، وذلك لأن لسائل أن يسأل لماذا ترك الله الذي هو خير محض بعض الفراغات العدمية، ولم يملأها بوجود تنطبق عليه صفة الخيرية. وبعبارة أوضح، لماذا لم يشغل الوجود محل هذا العدم؟ والأجوبة والردود الآتية هي خطوات مكملة لهذا الجواب الأولي، يعني تكمل الجواب أن الشر أمرا عدميا، وهذا النقص الحاصل في هذا الجواب سوف نكمله بالأجوبة الآتية إن شاء الله تعالى. قال الثاني: نسبية الشر. في الجواب الأول قلنا بأن الشر أمرا عدميا، أن الشر أمر عدمي. وهنا نريد أن نقول، طبعا هناك يمكن أن ينقض على الشر بماذا؟ أنه إذا وجدنا شيئا موجود يتصف بالشرية بذاته يكون نقضا على ذلك الجواب. وهنا في هذا الجواب لا ينظر لكون الشر على أنه أمرا عدميا أو أمرا وجوديا، لا علاقة له بهذا الأمر، وإنما يقول ليس هناك شيء في هذا العالم بالنسبة إلى نفسه شر، كل وجود يتلائم مع نفسه، وكمالات ذلك الوجود تتلائم مع تلك الذات التي تتصف بها. هذا أمر، يعني أن الخير ماذا؟ هو أمر حقيقي. طبعا النسبية، نسبية الشر، أولا لنبين معنى النسبية حتى يتضح ماذا يراد من النسبية. هنا حينما نريد أن نصف شيء بصفة، نريد أن نصف الجدار بالأبيض، لا نحتاج إلى شيء ثالث من أجل أن نصف الجدار بالأبيض، يكفي أن يكون هناك جدار وأن هناك بياض عرض على الجدار فنقول الجدار أبيض. فالبياض بالنسبة إلى الجدار تسمى صفة حقيقية، الصفة الحقيقية بمعنى أنها لا تحتاج إلى شيء غير الموصوف والصفة. كما أن الحياة، الحياة بالنسبة إلى الكائنات الحية لا تحتاج إلى شيء حتى تتصف بالحياة، فقط أنه قد بالتعبير أنه لا نحتاج إلى حيثية تقييدية. نعم قد نحتاج إلى حيثية تعليلية، يعني لابد هناك من سبب أوجد البياض في الجدار أو أوجد الحياة في الإنسان، هذه حيثية تعليلية نحن لا نتكلم عنها، وإننا نتكلم عن الاحتياج إلى الحيثية التقييدية. هل نحتاج إلى أن ننظر إلى شيء آخر حتى نصف الجدار بالبياض أو نصف الإنسان بالحياة أو لا؟ نقول لا نحتاج، غير الصفة والموصوف لا نحتاج إلى شيء آخر. وهنا في مثل هذه الصفات، هذه الصفات تكون صفات حقيقية. هناك بعض الصفات لا يكفي للموصوف والصفة بالاتصاف، وإنما لابد من لحاظ ماذا؟ لحاظ أمر ثالث، لابد من لحاظ أمر ثالث حتى نستطيع أن نصف هذا الموجود بهذه الصفة. وهذه النسبية تكون هنا، يعني أنه حينما نقول أنه زيد أكبر مثلا على سبيل المثال، زيد أكبر، فعندي صفة زيد وصفة الكبر، الكبر الذي يدخل في ضمن الكم، ليس الصفة النفسية الكبر بمعنى التكبر، لا، بمعنى أنه سواء من ناحية الحجم أو من ناحية العمر. فهنا لابد أن نقول أكبر ممن؟ أكبر وأصغر هذه صفات نسبية، هذه الصفات النسبية لابد أن ننسب زيد إلى عمر، فحتى يتصف زيد بالكبر أو بالصغر لابد أن نصف أو ننسب زيد إلى عمر أو إلى شيء آخر حتى نصفه بالصغر أو الكبار. زيد أصغر من الجبل حجما، أو زيد أكبر من عمرين عمران مثلا على سبيل المثال. فهنا زيد وصفة الكبار وماذا؟ والجبل أو عمر، لابد من لحاظ ذلك الأمر الثالث حتى نصف زيد بهذه الصفة وهي صفة الكبار. في الصفات الحقيقية لا يمكن أن يتصف بصفتين متضادتين، يعني يمكن أن أصف زيد بأنه أكبر وأصغر، أكبر وأصغر، الكبر والصغر كلاهما يتصف بهما زيد، لكن بالنسبة إلى شيئين متغيرين. أصف زيد بالكبر من جهة ماذا؟ أنه أكبر من النملة مثلا على سبيل المثال، وأصف زيد بالصغر بالنسبة إلى الجبل. فهنا زيد يمكن يكون أكبر وأصغر بالنسبة إلى شيئين، فهذه الصفة هذه تسمى صفة إضافية نسبية، يعني لا يتصف الموصوف بها إلا مقارنته بأمر ثالث، لا كما في البياض أنه لا يحتاج الجدار لكي يتصف بالبياض إلا البياض فقط، إلا البياض فقط. أما بالنسبة إلى الصغر والكبر وكثير من الصفات النسبية، أنت بعد ابحث في الصفات وانظر أنه يكفي الموصوف أن يتصف بها فقط للصفة أو لابد من لحاظ أمر ثالث. إذا كان لابد من لحاظ أمر ثالث فاعلم بأن هذه الصفة هي صفة إضافية نسبية. طبعا وأيضا حتى لا يختلط الأمر كثيرا، نقول أن هذه النسبية هنا في قبال الواقعية، في قبال الواقعية هنا النسبية، الشر أمر نسبي في قبال الواقعي، يعني أن البياض صفة واقعية يتصف بها الجدار، أما بالنسبة إلى الكبر والصغر هي ليست صفة واقعية. يعني نحن حينما نأتي ونفتش في زيد عن الكبر والصغر لا نجد هذه الصفة، غير موجودة هذه الصفة، وإنما يتصف بها بلحاظ موجود آخر، لذلك تسمى صفة إضافية وصفة نسبية. فهنا النسبية هنا في قبال الواقعية، يوجد عندنا نسبية أخرى في قبال الإطلاق، في قبال الإطلاق، يعني نسبي في قبال المطلق وعندنا نسبي في قبال الواقعي. نسبي في قبال الواقعي كما في البياض والحياة، البياض والحياة صفتان واقعيتان، أما بالنسبة إلى الكبر وإلى الصغار وإلى الأمام وإلى الخلف وإلى الفوق وإلى التحت وما شاكل ذلك، هذه كلها صفات إضافية وليست صفات حقيقية. فإذن هنا صفة إضافية نسبية في قبال الواقعية، أما بالنسبة إلى النسبية في قبال الإطلاق تارة يكون الموجود يكتسب الواقعية والتحقق من دون أي قيد أو شرط، من دون أي قيد أو شرط، مثل الله سبحانه وتعالى. حينما نقول وجود الله سبحانه وتعالى لا يتوقف على أي شيء، على أي شيء، لذلك هنا هذه الصفة صفة الإطلاق الأزلية هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. في قبال باقي الموجودات، باقي الموجودات حتى توجد، الموجودات المادية تحتاج حتى تتحقق إلى مادة وإلى مدة وإلى علة وإلى كثير من القيود الأخرى. فنقول هذه الموجودات هي موجودات نسبية في قبال الموجود المطلق الذي في تحققه لا يتوقف على أي قيد أو شرط. فإذن عندنا نسبية في قبال الإطلاق وعندنا نسبية في قبال الواقعية، وكلامنا هنا في أن الشر أمرا نسبيا في قبال الواقعي، لا في قبال المطلق، يعني حينما نقول بأن الشر أمرا نسبيا، ماذا نريد؟ نريد أن نقول بأن شيء شر بالنسبة إلى شيء آخر، لا شر في نفسه، لا شر في نفسه، لا يوجد عندنا شيء بنفسه شر، وإنما حينما ينسب إلى شيء آخر يعتبر شر. تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.